بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق إن الضابطة التي نستقيها من المقطع السادس من الرواية الثانية هي كلما حصل لنا اليقين بأن أجزاء الصلاة قد وقعت في الثوب النجس فالصلاة باطلة، وكلما لم نقطع في ذلك وإنما شككنا شكا بدويا فالصلاة صحيحة وليست باطلة. هذه الضابطة التي استفدناها من المقطع السادس. وحينئذ أشكل الشيخ الأنصاري رحمه الله قائلا إن هذا الذي استفدناه من المقطع السادس يتنافى مع ما استفدناه من المقطع الثالث بناء على الفرضية الثالثة، وذلك لأننا ذكرنا في المقطع الثالث أربع فرضيات. الفرضية الثالثة كانت تقول أن نحمل فنظرت ولم أرى شيئا على مجرد الشك، لكن ثم صليت فرأيت فيه، نحمله على حصول اليقين بأن هذه النجاسة التي وجدها بعد الصلاة هي النجاسة التي بحث عنها قبل الصلاة ولم يجدها. وهذا معناه حصول اليقين بأن أجزاء الصلاة قد وقعت في الثوب الطاهر أو وقعت في الثوب النجس. ذهن كم إن شاء الله؟ هو بعد الصلاة وجد النجاسة، وبعد أن وجد النجاسة قطع بأنها شنو؟ مو حادث الآن، وإنما هي نفس النجاسة التي بحث عنها ولم يجدها قبل الصلاة. هذا يعني أن صلاته وقعت في الثوب النجس، لكن مع ذلك الإمام حكم بصحة الصلاة. فعلى الفرضية الثالثة في المقطع الثالث الصلاة بتمامها وقعت في الثوب النجس، ولكن مع ذلك الإمام حكم بصحة الصلاة. بينما ما استفدناه من المقطع السادس أن بعض أجزاء الصلاة إذا تيقنا أنها وقعت في الثوب النجس فالصلاة باطلة. يعني أثناء الصلاة حينما رأى النجاسة، أثناء الصلاة هذا المقطع السادس، أثناء الصلاة رأى النجاسة، فالإمام شي قال له سلام الله عليه، شي قال له؟ إذا صار عندك يقين أن النجاسة التي رأيتها الآن أثناء الصلاة هي نجاسة سابقة قبل الصلاة، يعني الأجزاء التي أديتها وقعت في نجاسة، فصلاتك باطل. بعض الأجزاء أداها في نجاسة فقال الإمام صلاتك باطلة، بينما في المقطع الثالث كل أجزاء الصلاة وقعت في نجاسة ومع ذلك حكم الإمام بصحة الصلاة. إذن يقع التنافي والتعارض. ما يستفاد من المقطع السادس من بطلان الصلاة إذا تيقنا من وقوعها في الثوب النجس، وبينما استفدناه من المقطع الثالث الذي حكم فيه بصحة الصلاة مع يقيننا بأنها وقعت في الثوب النجس. إذن هذا تعارض بين المقطعين، وكأن الهدف الأساسي للشيخ الأنصاري رحمه الله من إبراز هذا التنافي ليس إبطال الاستدلال بالرواية، وليس لإبطال الاستدلال بالمقطع الثالث أو المقطع السادس، وإنما هدفه إبطال الفرضية الثالثة التي ذكرناها في المقطع الثالث. قلنا توجد أربع فرضيات، أبطلنا الفرضية الأولى لأنها أجنبية، فالشيخ الأنصاري يقول صحيح بقيت لدينا ثلاث فرضيات، لكن الفرضية الثالثة من الفرضيات الأربع التي ذكرناها في المقطع الثالث باعتبار أنها معارضة ومنافية للمقطع السادس. إذن هذه الفرضية الثالثة باطلة، كأنه يريد أن يرجح الفرضية الرابعة على الفرضية الثالثة. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. الجواب، نسأل الشيخ الأنصاري رحمه الله، نقول صحيح أن الإمام سلام الله عليه حكم هناك بالصحة وحكم هنا بالبطلان، وفي كلتا الحالتين المكلف صار عنده يقين بأن الصلاة كلها وقعت في نجاسة كما في المقطع الثالث، أو أن بعض أجزاء الصلاة وقعت في نجاسة كما في المقطع السادس. هذا شيء مشترك، ولكن هناك فرق بين الحالتين، وهذا الفارق هو أن المكلف متى اكتشف النجاسة؟ متى اكتشف أن صلاته أو بعض صلاته وقع في الثوب النجس؟ متى اكتشف ذلك؟ في المقطع الثالث. متى اكتشفه؟ بعد الصلاة. ثم صليت فرأيت فيه، يعني الرؤية للنجاسة متى حصلت؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة حصل له اليقين بأن صلاته السابقة التي فرغ عنها وقعت في الثوب النجس. أما في المقطع السادس أثناء الصلاة صليت فرأيته رطبا أثناء الصلاة، فعلم بأن الأجزاء السابقة التي أداها قد وقعت في الثوب النجس، علم وهو في الصلاة. الشهيد الشهيد يقول نحتمل أن هذه الخصوصية هي التي غيرت الحكم، يعني إذا اكتشفنا أن الصلاة وقعت في نجاسة، إن اكتشفنا ذلك بعد الصلاة فالصلاة صحيحة، أما إذا اكتشفنا أن بعض أجزاء الصلاة وقع في النجاسة اكتشفنا ذلك أثناء الصلاة فالصلاة باطلة. هذا محتمل أو ليس محتمل؟ هذا محتمل، وبذلك يرتفع التنافي. يكفينا هذا الاحتمال، يكفينا احتمال نحتمل أن اكتشاف النجاسة بعد الصلاة خصوصية أدت إلى الحكم بالصحة، واكتشاف النجاسة أثناء الصلاة خصوصية أدت إلى الحكم ببطلان الصلاة. إذا لا تنافي بين العبارتين.
شيخنا صحيح أن سبوني في التنافي بين العبارتين، بس راح يجي إشكالية اللي هي أن أنا صحة الصلاة النافية يحتمل أن تكون قاعدة الفراغ.
سيأتي، لا هذا بحث آخر، هذا في الجهات التفصيلية سيأتي أنه ليش حكمنا بصحة الصلاة، هذا في الجهة الثالثة سيأتي أنه شنو قاعدة لا تعاد، استصحاب قبل الصلاة بعد الصلاة. الآن مو كلامنا أنه استصحاب أو لا، طبعا هي سواء حملناها على الفرضية الثالثة أو الرابعة في المقطع الثالث هي تدل على الاستصحاب، ما عندنا مشكلة، وهكذا في المقطع السادس يدل على الاستصحاب ولا يدل على قاعدة اليقين كما قلنا. احنا نريد نرفع هذا التنافي، ليش هناك حكم بالصحة وهنا حكم بالبطلان؟ نقول لعله من هذه الجهة. قال وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله في فرائد الأصول المسمى بالرسائل، اللي عندنا تردد أنه في السنة القادمة إن شاء الله تعالى ندرس له، ندرس الكفاية نشوف بعد إذا الإخوة راغبين يعني نسوي تصويت يعني بعدين، وإذا لا أصل الفكرة نفكر بها يعني ونستخير الله سبحانه وتعالى. كتاب مهم، كتاب الرسائل. زين. وقد ادعي في كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله وقوع التعارض بين هذه الفتوى، يا فتوى المذكورة وين؟ في الفقرة السادسة، في المقطع السادس، التي مفادها بطلان الصلاة إذا تيقنا بأن أجزاءها السابقة قد وقعت في نجاسة، الصلاة باطلة، وبين الفتوى الواقعة في جواب السؤال الثالث إذا حملت على الفرضية الثالثة، اللي هي شو تقول الفرضية الثالثة؟ قبل الصلاة ما عندي يقين، وإنما ما بعد الصلاة صار عندي يقين بأن النجاسة التي وجدتها هي عين النجاسة التي كنت أبحث عنها، يعني الصلاة وقعت في نجاسة، لكن مع ذلك حكم الإمام بالصحة. إذ في كلتا الحالتين وقعت الصلاة في النجاسة جهلا، إما بتمامها كما وين؟ كما في مورد السؤال الثالث على الفرضية الثالثة، أو بجزء منها كما في مورد السؤال السادس. ليش هناك بتمامها؟ لأنه متى اكتشف النجاسة؟ بعد الصلاة. هنا بجزء منها لأنه اكتشف النجاسة أثناء الصلاة. لكن على كلتا الحالتين هو اكتشف وقوع الصلاة في النجاسة، فكيف حكم بصحة الصلاة في الأول يعني في المقطع الثالث وبطلانها في الثاني يعني وين ثاني؟ في المقطع السادس. والجواب طبعا انت كمل، قد واحد يسألك يقول لك شنو مراد الشيخ الأنصاري من هذا الاعتراض؟ هل يريد أن يبطل الاستدلال بالرواية؟ يقول المقطع الثالث يتعارض مع المقطع السادس فالرواية تسقط؟ لا، وإنما غرضه إسقاط الفرضية الثالثة في المقطع الثالث باعتبار أنها معارضة للمقطع السادس، فيريد إسقاط الفرضية الثالثة واختيار الفرضية الرابعة. والجواب أن كون النجاسة قد انكشفت وعلمت في أثناء الصلاة في المقطع السادس قد يكون له دخل في عدم العفو عنها وبطلان الصلاة، والحكم ببطلان الصلاة كما حصل في المقطع السادس. فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة كما هو العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة كما هو في المقطع الثالث. العفو يعني حكمنا بصحة الصلاة، فلا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة والحكم بصحة الصلاة لأن النجاسة اكتشفت بعد الصلاة، هذا لا يلزم منه أن نعفو عن من؟ عن النجاسة التي اكتشفت أثناء الصلاة. ماكو ملازمة بين صحة تلك الصلاة وصحة هذه الصلاة. لا يلزم من العفو عن نجاسة لم تعلم أثناء الصلاة، لا يلزم منه العفو عن نجاسة علمت كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني أثناء الصلاة. فقد يقال هناك بالصحة وهنا بالبطلان ولا ربط بينهما. هذا حاصل الكلام في فقه الرواية إجمالا، أما تفصيلا.
الثالثة الفقرة الثالثة يفرض عندي شيء ما يفرض عندي علم.
لا لا لا، في الفقر في الفرضية الثالثة
نجاسة وبعدين علمت بأنها هي نفسها هاي النجاسة.
يعني شنو؟
بالتالي أنا النجاسة اللي قبل الصلاة كانت متيقنة أو مشكوكة؟
لا، ما ننظر قبل الصلاة، الآن بعد الصلاة.
إجمالا
لا شيخنا، الآن بعد الصلاة شو اكتشفنا؟ بأن الصلاة قد وقعت في نجاسة. بعد الصلاة اكتشفنا أن الصلاة كلها وقعت في نجاسة، ومع ذلك حكمنا بالصحة. بينما في المقطع السادس أثناء الصلاة اكتشفنا أن الأجزاء المتقدمة وقعت في نجاسة جهلا، وحكمنا بالبطلان. خليش هناك علمنا أن كل الصلاة وقعت في نجاسة حكمنا بالصحة، أما هنا بعض أجزاء الصلاة كلاهما عن جهل. كلاهما عن جهل. لا كلاهما عن جهل. لا لا، إذا علم إجمالي صلاة باطلة على كل حال. ألا ما ناظرين لهذا المجال، إحنا ناظرين إلى هاي الضابطة أنه إن علمنا بأن الأجزاء السابقة وقعت في نجاسة فالصلاة باطلة. هاي الضابطة اللي أخذناها تتنافى مع حكمنا بصحة الصلاة مع علمنا بأن الصلاة كلها وقعت في نجاسة. إذا كان العلم بوقوع أجزاء الصلاة في النجاسة يؤدي إلى بطلانها لأدى إلى البطلان في المقطع الثالث والمقطع السادس، أما هناك نقول بالصحة وهنا نقول بالبطلان، هذا تنافي. أجبنا عن ذلك أن هناك اكتشفنا وقوع النجاسة، عفوا وقوع الصلاة في النجاسة اكتشفناه بعد إتمام الصلاة، أما هنا أثناء الصلاة. هذا يحتمل أن يكون فرقا بينهما. وأما تفصيل الكلام في موقعي الاستدلال اللي هما شنو موقع الاستدلال؟ المقطع الثالث والمقطع السادس في الرواية، فيقع في مقامين. المقام الأول في الموقع الأول اللي هو المقطع الثالث، أما المقام الثاني ففي المقطع السادس. أما المقام الأول في الموقع الأول والكلام فيه في جهاد، عندنا ثلاث جهات. في الجهة الأولى، طبعا هاي الجهات الثلاث كلها ناظرة لمن؟ إلى المقطع الثالث. في الجهة الأولى نريد أن نثبت أن ظاهر كلام الإمام في المقطع الثالث هو إرادة الاستصحاب وليس إرادة قاعدة اليقين. هاي في الجهة الأولى. إذن في الجهة الأولى نتساءل ما هو مراد الإمام عليه السلام؟ هل هو قاعدة اليقين أو قاعدة الاستصحاب؟ نريد نثبت أن المراد هو الاستصحاب. في الجهة الثانية ايش راح نسأل في الجهة الثانية؟ إذا كان مراد الإمام سلام الله عليه هو الاستصحاب، فهل مراده الاستصحاب في أثناء الصلاة أو الاستصحاب ما بعده الصلاة؟ هذا السؤال الثاني أو الجهة الثانية. الجهة الثالثة، إذا كان مراد الإمام هو تطبيق الاستصحاب أثناء الصلاة وليس ما بعد الصلاة، فما بعد الصلاة اكتشفنا ببطلان الاستصحاب أثناء الصلاة لأننا علمنا بالنجاسة، فكيف يحكم الإمام سلام الله عليه بصحة الصلاة مع علمنا بأنها وقعت بتمامها في الثوب النجس؟ على أي شيء نعتمد لكي نثبت صحة الصلاة؟ هذه جهات ثلاث. أما الجهة الأولى فنقول إن الظاهر من الرواية في المقطع الثالث هو أن الإمام سلام الله عليه يريد تطبيق قاعدة الاستصحاب وليس قاعدة اليقين. لماذا؟ وذلك لأن المقطع الثالث ذكرنا فيه كم نظرية، كم فرضية؟ أربع فرضيات. الفرضية الأولى قلنا شنو؟ لا تنطبق على ما نحن فيه، إذ لا يوجد فيها يقين وشك، وإنما فسرنا الفقرة الأولى فنظرت ولم أرى شيئا أنه حصل له اليقين بالطهارة قبل الصلاة، وبعد الصلاة حصل له اليقين بأن ما وجده هو النجاسة السابقة، فعنده يقين قبل الصلاة ويقين، فلا يوجد شك حتى نجري لقاعدة اليقين أو نجري قاعدة الاستصحاب. إذن الفرضية الأولى خارجة عن محل كلامنا، يبقى عندنا كم فرضية؟ ثلاثة. فرضية الثانية والثالثة والرابعة. وعلى الفرضية الثالثة والرابعة قلنا إن تفسير كلام الإمام منحصر بالاستصحاب ولا يمكن حمله على قاعدة اليقين. إذن ما عندنا مشكلة بناء على الفرضية الثالثة وعلى الفرضية الرابعة، إنما المشكلة بناء على الفرضية الثانية، لأنه في الفرضية الثانية ماذا فرضنا؟ في الفرضية الثانية فرضنا أن قوله لم أر شيئا بمن فسرنا فنظرت ولم أر شيئا قبل الصلاة، فسرنا بحصول اليقين بمن؟ بعدم النجاسة. أما قوله ثم صليت فرأيت فيه، حملناه على حصول الشك أن هذه النجاسة التي وجدها بعد الصلاة هل هي نجاسة جديدة حادثة أو هي نفس النجاسة التي بحث عنها قبل الصلاة ولم يجدها؟ هاي الفرضية الثانية، حصول اليقين قبل الصلاة، أما ما بعد الصلاة فحصل الشك. هذه الفرضية الثانية قلنا تناسب الاستصحاب وتناسب قاعدة اليقين. كيف تناسب الاستصحاب وكيف تناسب اليقين؟ تذكرون المطلب إن شاء الله. بلي قلنا هنا يوجد يقينان، يقين بالطهارة قبل ظن الإصابة، ويقين بالطهارة حصل بعد ظن الإصابة والفحص وعدم الوجدان. هذان اليقينان كلاهما قبل الصلاة، كلاهما قبل الصلاة، يقين سابق بالطهارة ثم شك وفحص ولم يجد، وبعد أن فحص ولم يجد حصل عنده يقين بالطهارة. فإن نظرنا إلى اليقين الأول فهو مجرى علم للاستصحاب، لأن شكه اللاحق لا يزيل اليقين الأول، لا يزلزله. أما إذا أخذنا باليقين الثاني اللي هو يا يقين الذي حصل بعد الفحص وعدم الوجدان، هو فحص ما لقى فصار عنده يقين، لكن بعد أن وجد النجاسة بعد الصلاة قال إذن يقيني السابق مو تمام، لأن أحتمل أن هذه النجاسة التي وجدتها كانت موجودة لكنني لم أشاهدها أثناء الفحص، إذن يقيني السابق باطل، فشك في يقينه. فهذا يعني أن الشك اللاحق قد زلزل يقينه الثاني. ومتى يتزلزل اليقين؟ في الاستصحاب لو قاعدة اليقين، في قاعدة اليقين. إذن في الفرضية الثانية يمكن إرادة الاستصحاب ويمكن إرادة قاعدة اليقين. وهنا في هذه الجهة الأولى نريد أن نثبت أن الظاهر من كلام الإمام هو إرادة الاستصحاب وليس إرادة قاعدة اليقين. وذلك لأن كلام الإمام سلام الله عليه وجوابه، جواب الإمام سلام الله عليه لا بد أن يكون مناسبا لسؤال السائل. فإذا أراد أن يجيبه الإمام سلام الله عليه بقاعدة الاستصحاب فلا بد أن يفرض أن كلام السائل يفترض تمامية أركان الاستصحاب، وإذا أراد أن يجيبه بقاعدة اليقين فلا بد أن يكون كلام السائل ظاهرا في تمامية أركان قاعدة اليقين. وفي محل كلامنا أركان الاستصحاب تماميتها مفروضة في كلام السائل، لأنه سواء حملنا كلامه على الفرضية الثانية أو الفرضية الثالثة أو الفرضية الرابعة فعلى كل حال أركان الاستصحاب متوفر. أما إذا أردنا أن نحمل كلام الإمام سلام الله عليه على قاعدة اليقين فلا بد أن نفرض تمامية أركان قاعدة اليقين في كلام، لا بد أن يكون كلام السائل، شو يكون كلام السائل؟ ظاهرا في تمامية أركان قاعدة اليقين. اللي هي شنو أركان قاعدة اليقين؟ اليقين السابق والشك الساري الذي يؤدي إلى تزلزل
اليقين
الإسلامي. إذا كلام السائل ظاهر في هذا فنقول إذن كلام الإمام يلاحظ قاعدة اليقين. زين خلي نجي إلى كلام السائل. كلام السائل قلنا فيه مقطعان، فيه فقرتان. الفقرة الأولى شنو؟ فحصت ولم أرى شيئا. الفقرة الثانية صليت فرأيت فيه، يعني بعد الصلاة. إذا أردنا أن نستظهر تمامية أركان قاعدة اليقين من كلام السائل فلا بد أن نستظهر من الفقرة الأولى ليا فقرة فعصت ولم أرى شيئا، لابد أن تحمل على ماذا؟ على حصول اليقين بعدم النجاسة بعد الفحص. فحصت ولم أرى شيئا، بما أنني فحصت ولم أرى شيئا شنو صار عندي؟ يقين. فإذا نحمل هذه الفقرة على حصول اليقين بالطهارة قبل الصلاة. يا يقين، يقين بعد الظن والفحص وعدم الوجدان. زين ثم نحمل الفقرة الأخرى اللي هي فقرة صليت فرأيت فيه فوجدت فيه، نحملها على ماذا؟ على الشك في أن النجاسة سابقة أو حادثة. هذا الشك الذي هو شك سار سيزلزل اليقين الذي حصل ما بعد ألف، لأنه إذا شك أن هذه النجاسة سابقة، إذا احتمل أن هذه النجاسة سابقة، يعني شنو سابقة؟ يعني موجودة قبل الصلاة. يعني شنو موجودة قبل الصلاة؟ يعني يقينه بالطهارة قبل الصلاة كان خطأ لو صح؟ كان خطأ اشتباه، يعني شك في يقينه، وإذا شك في يقينه تزلزل يقين السابق. إذا نكون نحمل الفقرة الأولى على إرادة اليقين، ونحمل الفقرة الثانية على إرادة الشك الساري. ولكن لا ظهور في الفقرة الأولى لم أرى شيئا، لا ظهور فيها على حصول، على إرادة حصول اليقين بالطهارة. هو شنو قال؟ فحصت ولم أرى شيئا. هاي لم أرى شيئا هل هي ظاهرة في أنه حصل له اليقين بالطهارة؟ أعم من حصول اليقين أو حصول الشك. إذن هي ليست ظاهرة في إرادة حصول اليقين بالطهارة وعدم النجاسة ما قبل الصلاة. هو ما قال فحصت ولم أرى شيئا فصار عندي يقين بالطهارة، ما قال صار عندي يقين، قال لم أرى شيئا. خو لم أرى شيئا مو معنى حصل عنده اليقين، لا يجوز حصل عنده الشك أو الظن، مو شرط حصل عنده اليقين. فانهدمت أركان قاعدة اليقين. عبارة أخرى، قاعدة اليقين تتوقف على تفسير قوله لم أرى شيئا بحصول اليقين بالطهارة، وهذا ليس ظاهرا من العبارة. إذن أركان اليقين ليست ظاهرة من سؤال السائل، وإذا كانت ليست ظاهرة من سؤال السائل إذن كيف نحمل كلام الإمام سلام الله عليه على قاعدة اليقين مع أن سؤال السائل ليس ظاهرا في تمامية أركان اليقين؟ إذن شو قاعدنا؟ نقول الاستصحاب. الاستصحاب كلام السائل واضح في شموله للاستصحاب، وإذا كان شاملا للاستصحاب فنطبق جواب الإمام على إرادة الاستصحاب. المقام الأول في الموقع الأول وهو الثالث، والكلام فيه في جهات، ثلاث جهات. الجهة الأولى أن الظاهر من جواب الإمام عليه السلام تطبيق الاستصحاب لا قاعدة اليقين. لماذا؟ وذلك لأن تطبيق الإمام عليه السلام لقاعدة على السائل، طبعا هذا البحث نحتاجه بناء على يا فرضية، هذا كل البحث على الفرضية الثانية، ولا الفرضية الثالثة والرابعة؟ كلام الإمام ظاهر في إرادة الاستصحاب جزمان، لأنه لا يحتمل إرادة قاعدة اليقين. وذلك لأن تطبيق الإمام لقاعدة على السائل متوقف على أن يكون كلامه كلام من؟ كلام من؟ كلام السائل. متوقف على أن يكون كلام السائل ظاهرا في تواجد أركان تلك القاعدة في حالته المفروضة في السؤال. في حالة السائل المفروضة في السؤال كون أركان القاعدة تامة حتى نحمل كلام الإمام سلام الله عليه على تلك القاعدة. فالإمام لا يلزم السائل بشيء هو لا يريده. إذا كان السائل ليس ناظرا إلى قاعدة اليقين فالإمام لا يجيبه بقاعدة اليقين. ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب على جميع الفرضيات الثانية والثالثة والرابعة كما بينا، من اليقين بعدم النجاسة حدوثا، يعني اليقين السابق بعدم النجاسة، والشك في بقائها. بقاء من؟ بقائها بقائها الضمير من يرجع؟ هي بقاء النجاسة هو اليقين السابق مو بالنجاسة. ارجع ويا للعبارة خو بقائه. ليش بقائها إذا بعدم النجاسة؟ وش يقول بقائه؟ شوف شو يقول. ولا شك في ظهور كلام السائل في تواجد أركان الاستصحاب. ما هي الأركان؟ من اليقين بعدم النجاسة، وهذا اليقين السابق هذا حدوثا زين، والشك في بقاء ماذا؟ في بقاء عدم النجاسة، يعني بقاء مو اليقين، في بقاء عدم النجاسة. عدم النجاسة كان متيقنا سابقا، الآن مشكوك بقاء، فالضمير في بقائها راجع إلى عدم النجاسة. نقول عدم النجاسة كان متيقنا حدوثا مشكوك بقاء، فنستصحب بقاء عدم النجاسة. لكن السيد الشهيد أنث الضمير، أنث من؟ قال بقائها، فالضمير لمن يرجع؟ لا، هذا الركن الثاني، الشك في البقاء، والشك في بقائها هذا هو الركن الثاني، مو الشك في البقاء بقاء الأركان. لا، الجواب الظاهر من الضمير رجوع للنجاسة. يعني شو تصير عندك يقين بعدم النجاسة ثم تشك في بقاء النجاسة على العدم، اللي هيك نفسرها، يعني أنا في الحالة السابقة عندي يقين بعدم النجاسة، الآن أشك في بقاء عدم النجاسة. إذا شككت في بقاء عدم النجاسة هذا شنو معنى؟ يعني أشك في بقاء النجاسة عدما، يعني أشك في حدوثها. والأصح أن نقول في بقائه ونحل القضية بعد ليش نأول ونطلع منها وإلى آخره نقول في بقائه. زين طبعا هو المعنى واضح اليقين بعدم النجاسة شنو معنى اليقين بالطهارة. زين بعدين شكيت في بقاء من في بقاء الطهارة يعني عدم النجاسة هذا المعنى واضح لكن الضمير حسب السياق والسبك اللغوي يكون يصير مذكر في بقائه يعني بقاء عدم النجاسة. وهذه أول مرة أجد عند السيد الشهير ضميرا قد يبدو أنه غير دقيق أو غير صحيح مع أن السيد الشهير كتب الحلقة الثالثة خلال فترة قياسية يعني. وأما تواجد أركان قاعدة اليقين فهو متوقف على الفرضية الثانية فهو متوقف على أن يكون قوله فنظرت فلم أرى شيئا اللي هو الفقرة الأولى نحملها على ماذا مفيدا أن يكون مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة. طبعا هو مو حين الصلاة وإنما شنو قبل الصلاة قبل الصلاة فحصل له اليقين بعدم النجاسة. طبعا إذا صار عنده يقين عدم النجاسة قبل الصلاة إذن أثناء الصلاة أيضا شنو عنده هم يقين عدم النجاسة مفيدا لحصول اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة بسبب الفحص وعدم الوجدان. فيقول فحص ولم يجد إذن معناه شنو فلم أرى شيئا يعني صار عنده يقين بالطهارة. زين وأن يكون قوله فرأيت فيه هاي فرأيت متى بعد الصلاة مفيدا لرؤية نجاسة يشك في كونها هي المفحوص عنها سابقا يعني يشك أنها نجاسة حادثة أو نجاسة سابقة مع أن العبارة الأولى يا عبارة الأولى فنظرت فلم أرى شيئا ليست ظاهرة عرفا في افتراض حصول اليقين يا يقين بعدم النجاسة يقين بالطهارة قوله فلم أرى شيئا ليس ظاهرا في أنه حصل له اليقين بعدم النجاسة حتى لو تنازلنا وسلمنا حتى لو سلمنا ظهور العبارة الثانية في الشك هاي مو مشكلة لكن العبارة الأولى ليست ظاهرة في حصول اليقين وإذا كانت ليست ظاهرة في حصول اليقين فهذا الشك المتأخر يزلزل ماذا إذا ماكو يقين هو لابد أن نفترض وجود يقين حتى الشك يزلزل اليقين فتنطبق قاعدة اليقين أما إذا كانت العبارة ليست ظاهرة في اليقين إذن لا معنى لتطبيق قاعدة اليقين وإنما نطبق قاعدة الاستصحاب. خو من حقك تسأل إذا ماكو يقين بالطهارة شلون تطبق الاستصحاب إذا العبارة ليست ظاهرة في اليقين بالطهارة إذن شلون تطبق الاستصحاب؟ الجواب ليس بلحاظ حالة ما بعد الفحص وإنما ننظر إلى اليقين الموجود ما قبله ظن الإصابة والفحص وهو اليقين رقم واحد ذاك اليقين نستصحبه ولا إشكال في ذلك. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على طبعا أرى كثير من الإخوة في درس الاستصحاب ما جايب